إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار، فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما برزت عادت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. قالوا: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: وما من صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، وحقها ومن حقها حلبها يوم وردها إذا أوردها الماء، وجاءه المتعين فيحلب لهم، ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، أي بطح لها هذا الذي لا يؤدي زكاتها بقاع، أي بأرض لا يفقد منها شيئا، ليس فيها جلحاء أي لا قرن لها، ولا عضاء أي قرنها محفوظ، ولا عضاء أي قرنها مكسور، فتطأه بأظافرها وتمطحه بقرونها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. قالوا يا رسول الله فالخيل. قال الخيل ثلاثة، هي لرجل أجر ولرجل حفظ ولرجل وزر، فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء لأهل الإسلام معاداة لهم، وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله لنفسه يجاهد عليها في سبيل الله، لكن هو الذي يجاهد عليها، ربطها في سبيل الله ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها. قال وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام، ليس له فقط بل أيضا لأهل الإسلام، فما أكل في روضة أو مرج إلا كتب له عدد ما أكل حسناه، وكتب له عدد أبوالها وأرواحها حسناه، ولا قطعت سوى لها أي حبلها، فاستنت شرفا أو شرفين أي مشت مسافة أو مسافتين، إلا كتب له عدد آثارها وأرواحها حسنات، ولا مر بها على نهر فشربت منه ولم يرد مسكيها، إلا كتب له عدد ما شربت حسنات. قالوا يا رسول الله الحمر، قال ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الفاضلة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الحديث رواه مسلم بتمامه وروى البخاري بعضه. أيها الإخوة والأخوات، من على هذا المنبر خطب بخطب عديدة في توحيد الله عز وجل وفي اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذان الأحكام لا ينبغي لعاقل منتبه لنفسه أن يضيع واحدا منهما. لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا نعبد إلا الله عز وجل ولا نعبده إلا بما شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه القضية أيها الإخوة كثير من المسلمين بل أغلبهم لم يفهمها بعد، أن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع. ثم كانت خطب أيها الإخوة في الصلاة التي يتجلى فيها آداب الأركان توحيد الله تبارك وتعالى واتباع سنته عليه الصلاة والسلام، فليس في الصلاة بالرأي ولا في الحديث، وإنما الصلاة كما كان يصلي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن النظر في أحوال المسلمين ليرى في صلاتهم الأعاجيب التي لو رآهم النبي صلى الله عليه وسلم لقال ارجعوا فصلوا فإنكم لم تصلوا. وأما الركن الثالث أيها الإخوة من أركان الإسلام فهو الزكاة. الزكاة قريبة الصلاة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الصلاة عبادته وفي الزكاة الإحسان إلى خلقه. في الصلاة عبادة الله تبارك وتعالى، تقف بين يدي الله تبارك وتعالى تناجيه وتدعوه وتسأله أن يطيل عثرك وأن يصلح شأنك وحالك، فهي مناجاة بين العبد وربه. وأما الزكاة فهي إحسان إلى خلقه، وهي مسلمة للصلاة، وهي من رفع القلب، فإن الإنسان إذا أخرج ماله سواء كانت زكاة مفروضة أو صدقة من الصدقات فإنه يشعر براحة في قلبه ويشعر بإقبال على الله تبارك وتعالى. الزكاة قريبة الصلاة في كتاب الله عز وجل ذكرت من الصلاة فيما يقرب من 30 موضعا، وفرضيتها معلومة بالكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فكما سمعت أنها قرنت بالصلاة في 30 موضعا، وأما الأحاديث فكثيرة جدا، حتى إن الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه قال: وكونها معلومة في الشرع لا يحتاج إلى أن تذكر أدلة لحجيتها، فهي معلومة معلومة من الدين بالضرورة، يعلمها العالم والجاهل. أن الزكاة فرض من فروض الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس ومن ذلك الزكاة. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فمن فعل ذلك فقد عصم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. ولما أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم معاذا إلى أرض اليمن قال: أدعوهم إلى أن يعرفوا الله عز وجل بتوحيده، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فالزكاة أيها الإخوة من المعلوم للدين بالضرورة، ومن جحدها فهو كافر حلال الدم، وأما من امتنع عنها ولم يجحدها فكما سمعتم في هذا الحديث ماله يعذب به يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بالدم، فهذا عذاب له من عرفاء قبل أن يأتي الله تبارك وتعالى بين الناس، فما ذلك دخل جهنم فكيف يكون عذابه على من اهتدى. ولذا رغب الإسلام فيها ورغب بمنها، وترغيب الإسلام فيها جاء على وجوه عديدة، فمن ذلك أنها ركن من أركان الإسلام، وأنها سهم من أسهم الإسلام، ولا حظ لمن ليس له سهم في الإسلام. ومن ذلك أيضا أنها علامة على إيمان العبد، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والصدقة البرهان، فالذي يؤدي زكاته المفروضة ويعطي صدقة من الصدقات فهذا برهان على إيمانه، والصدقة برهان. ولذا قرن الله تبارك وتعالى بين الصلاة والزكاة والإيمان في غير ما موضع من كتابه، فقال الله عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقال تعالى: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. وقال تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نقول مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وانظروا أيها الإخوة كيف عُجب إيمان أصحاب الجنة أو نقص، كيف عُجب إيمانهم أو نقص أصحاب الجنة أي أصحاب البستان الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في سورة نون: أقسم لا يصرخنها مصبحين، كانت لهم
الثمار والثمار. وكان أبوهم يسير فيها بسيرة حزنة، فقالوا إن أبانا كان أحمقا، فأقسموا ليصرفنها مصلحين، أقسموا ليحفظونها في وقت لا يراه فيها المساكين. فتنادوا المستجيرين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرب قادرين، ظلموا على ما هم عليه. فلما رأوها بعد أن أرسل الله تبارك وتعالى عليها طائف، فأصبحت كالصريم كالليل المظلم. فلما رأوها قالوا إنا لظالمون، ليست هذه حديقتنا ولا بستاننا. قال أوصافهم ألم أكن لكم لولا تسبحون، لولا تسبحون عندما أقسمتم هل لا قلتم إن شاء الله؟ وقال بعض المفسرين هل لا شكرتم الله تبارك وتعالى؟ ألم أكن لكم لولا تسبحون؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فندم ولا تحين مندم. خلقه تبارك وتعالى كذلك العذاب، أي العذاب الدنيوي، والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وأيضا أيها الإخوة، أخبر صلى الله عليه وسلم أن من أخرج زكاته طعم طعم الإيمان. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة: من فعلهن طعم طعم الإيمان، أن يعبد الله وحده، وأن يعلم أن لا إله إلا الله، وأن يخرج زكاته طيبة في هذا اليوم راغبة عليه كل سنة. وأيضا أيها الإخوة، سئل ابن مسعود رضي الله عنه أي درجة الإسلام الأفضل؟ فقال الصلاة. قيل له ثم ماذا؟ قال الزكاة. وأيضا أيها الإخوة، الزكاة شكر لله تبارك وتعالى. فإذا كانت الصلاة والصيام والحج شكرا لله تبارك وتعالى على نعمة الغدر، فإن الزكاة شكر لله تبارك وتعالى على نعمة المال. وتأمل قول سليمان عليه السلام لما جاء بعرش بلقيس، قال هذا من فضل ربي ليبلوني ومن كفر فإن ربي غني كريم. وأيضا أيها الإخوة، الزكاة تطهير للنفس والمال. قال الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الله النار. وقال البخاري في صحيحه: باب الصدقة تكفر الخطيئة. وذكر حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتنة الرجل في أهله وجاره يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإنسان يفتن في أهله، فيتطاول على أهله في بعض الأحيان، يتطاول على جاره في بعض الأحيان، فالصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأبواب الخير تكف على الإنسان هذه الفتنة. وأيضا أيها الإخوة، الزكاة تذهب بشر المال. فكما سمعتم في هذا الحديث، كان المال على الذي يعطي زكاته كان شرا عليه. وتعلم انه ليس فقط عذب بما عليه من الزكاه، وانما عذب بماله كله. هذا صادق الرجل ربما كان الواجب عليه باقه واحده، فانظروا لما لم يخرجها عذب بابنه كلها، عذب بماله كله. فصدق قوله صلى الله عليه وسلم: من ادى زكاه ماله فقد ذهب عنه شره. من ادى زكاه ماله فقد ذهب عنه شره. وايضا ايها الاخوه، اذا اتيت الزكاه فالمال ليس بكنز وأما إذا لم تؤدى فإنها كذب. والكذب كما قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فهذه بعض الأرجح التي من خلالها رفض الإسلام في الزكاة. وأما الترهيب من منعها فقد سمعتم هذا الحديث الذي لا أبلغ منه في هذا العذاب المقدم قبل عذاب جهنم. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: لا صدقة أي مانعه الذي يماطل حتى يمنعه، لا صدقة ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما صدقة في النار، ما صدقة في النار. وغير ذلك من الآيات والأحاديث. وأما عن حكمة مشروعيتها فالله تبارك وتعالى عليم حكيم، لا يشرع شيئا إلا بحكمة سواء علمناها أو لم نعلمها. فأصل ديننا الاستسلام لله تبارك وتعالى. ولذا نبه بعض العلماء على أنه لا يلزم أن نرد على شبهات واستراءات المستشرقين ولا المستغربين ولا العلمانيين. هذا لا يلزمنا، لا يلزمنا أن نرد شبهاتهم واستراءاتهم لأننا لا يثقون بديننا. فسواء علمنا الحكمة أو لم نعلمها فالواجب علينا أن نسلم لله تبارك وتعالى. وهذه الزكاة فيها من الحكم ما لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فالزكاة أيها الإخوة مصلحة للآخر ومصلحة للمعطي ومصلحة للمجتمع. مصلحة للمعطي أولا، مصلحة للمعطي قبل الآخر، ومصلحة للآخر، ومصلحة للمجتمع. فأما كونها مصلحة للمعطي فإن الله تبارك وتعالى طبع الإنسان على الشكر كما قال الله تبارك وتعالى: وكان الإنسان كفورا. ولا يتصرف الإنسان من هذا الصنع السيء الشكر إلا بالزكاة، فهي تطهير للنفس، تطهير لها من أرجاس المعاصي، وتطهير لها من أرجاس الشكر. هذا الشكر أيها الإخوة، ماذا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إلى من الشكر فإن الشكر أهلك من كان قبلكم، حمله على حرقة وسفك الدماء وقطع الأرحام وفعل الحول، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالزكاة تطهر صاحبها من أرجاس المعاصي، كما ذكرنا أنها كفارة للخطيئات وتطهره من الشرك. وأيضا أيها الإخوة تحذر المرء أن يكون عبدا للدينار والدرهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الصحيفة، تعس وانتكس وإذا شئت فلم تقل. فالزكاة تحرر العبد من عبودية المال. وأيضا أيها الإخوة تربيه وتدربه وتعوده على البر والعطاء والسماء. فإذا تعود البر والعطاء والسماء فهل يعتدي على إخوانه؟ هل يأخذ أموالهم؟ وأيضا أيها الإخوة الزكاة تقوية القلب. الزكاة عندما يسلمها الإنسان تقوي قلبه وتأمل قلبه صلى الله عليه وآله وسلم. يوشك أن تدعى عليكم الأمم كما تدعى الأسرة إلى قصرتها. قالوا: أوصيت النجم يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم يومئذ كثير، ولكن أنتم بكار كغثاء الليل، ولينزعن الله هذا بينكم من قلوب أعدائكم، ولتبين في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فحب الدنيا والناس والاستهزاء به وعدم اعطائه نفسه منه مما يضعف القلب. وأما مصلحتها للآخر فإنها تكون حاجته حتى يعبد ربه سبحانه وتعالى. كيف يعبد ربه سبحانه وتعالى وأنا هذا أطالبه وهو مشغول بتوفير حاجاته لنفسه ولأهله؟ فإذا أخرجت الزكاة ووصلت إلى مستحقها فإنه يقوم بما عليه تجاه ربه سبحانه وتعالى. وأيضا فإن الآخر يتخلص من الضراء ومن الحسد إذ رأى أن غيره يتمتع بثروات المال وهو ليس له ما يتمتع به. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، وأما مصلحتها للمجتمع فيتبين ذلك بعدة أوجه، من ذلك حصول التكافل الاجتماعي، فإن هذه الزكاة كفالة للمحتاجين، وأيضا حصول التكامل في المجتمع المسلم، فليست القضية قضية الصلاة فقط وعقيدة فقط، بل الإسلام كما أنه داخل المسجد فهو خارج المسجد، فيحصل التكامل ردا على هؤلاء العلمانيين الذين يريدون أن يدعموا الإسلام داخل المساجد. الإسلام كل متكامل يتدخل في كل واجب في جانب من جوانب الحياة. وأيضا أيها الإخوة، الزكاة حل لمشكلات المجتمع، فمن هذه المشكلات مشكلة الفقر ومشكلة الكوارث ومشكلة التنازل والشحناء بين الناس، فهذه المشاكل الثلاث تحل بالزكاة. تأمل ما رواه مسلم في صحيحه عن خبيصة ابن المخارق الهلالي رضي الله عنه قال: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تحملت حمالة أي غرامة في إصلاح بين اثنين، اثنان يتنازعان وتدخل بينهما وكان الإصلاح على نفسه استدار وأصلح بينهم أو دفع من ماله. قال: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم حمالة، فقال: أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة، أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل اجتاحت جارقة فاجتاحت ماله. هذه الكوارث اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عليها. قال: ورجل أصابته فاقة، مشكلة الفرق، ورجل أصابته فاقة فشهد ثلاثة من ذوي الحجة من أهله أنه أصابته فاقة. وفي هذا دليل على ما تفعله هذه الجمعيات من طلب مساعدات لمن أراد مساعدة، فلا بأس بها. فشهد ثلاثة من ذوي الحجة من أهله، أي أنه أصابته فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عليه. قال: يا قبيصة، وما سوى ذلك فهو سبط يأكله صاحبه. ففي الزكاة حل لمثل هذه المشكلات. وأيضا أيها الإخوة، الزكاة حل لمشكلة العجوبة. تأمل ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فتى من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. قال: كما أعطيتها؟ قال: أعطيتها أربع عواقب والوقية أربعون درهما، 160 درهم من الفضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كأنكم تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. لماذا هذا البلاء في النهر؟ كأنكم تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. ثم قال صلى الله عليه وسلم ما عندنا ما نعطيك، هذا معناه انه كان معروفا في عهده صلى الله عليه وسلم ان من اراد الزواج ياخذ من الزكاه. والنبي صلى الله عليه وسلم انما لم يعطي لانه لم يعطي صلى الله عليه وسلم. قال ما عندنا ما نعطيك. وايضا ايها الاخوه، الزكاه حل لمشكله التسول. هذا التساهل الذي صح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم 47 حديثا، 47 حديثا تمنع من التسول والمسح. فمن ذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال المساله بالرجل حتى ياتي يوم القيامه وليس في وجهه مزعل لحم. وقال صلى الله عليه وسلم: من سال الناس يتكسر من امواله كما يتكسر من النار. قالوا: يا رسول الله ما يغنيه؟ قال: يغنيه ما يغنيه أو يعشيه. وذلك لأن شأن المسلم أن يكون عزيزا شريفا، خذ أموال الزكاة، حقك. وأما أن تتسول فهذا لا يليق بالمسلم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. واما اذا جاءك مال لم يكن في حسبانك فخذه، كما قال صلى الله عليه وسلم لعمر: خذه فتمنه فانما هو رزق رزقته الله. والانسان اذا كان قويا على الاقتداء فليكتفي، كما قال صلى الله عليه وسلم: لان ياخذ احدكم احدونه فيحفظ يشبع الحفظ فيبيع منه خير له من ان يسال الناس اعطوه يوم نعود. فالحاصل ايها الاخوه ان الزكاه هي حق المحتاجين، فلماذا لا ياخذونها ويتركون هذا التسول الذي لا يليق بالمسلمين؟ وايضا ايها الاخوه، الزكاه حل لمشكله الفوارق الكبيره بين الاغنياء والفقراء، كما قال تعالى في الفجر: كي لا يحل دونك بين الاغنياء منكم. فجعل الله سبحانه وتعالى الفيل وقسمه على ما قسمه حتى لا يكون المال في جانب الاغنياء دون الفقراء، كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم. ولما كان الامر كذلك ايها الاخوه، فقد كانت الزكاه مشروعه في شرع من قبلنا. تاملوا قول الله تبارك وتعالى: واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال الله تعالى قال عن عيسى: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدن إلا الله وبالوالدين إحسانا القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال تعالى: ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. وغير ذلك من الآيات أيها الإخوة. فهذا أيها الإخوة هي مقدمة في الركن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة، وستكون لنا في الأيام القادمة إن شاء الله تعالى خطب عن هذه الفريضة. فإن الصلاة قد تكلمنا فيها، والصوم والحج نتكلم فيه في موسمه، فبقي أن نتكلم عن الزكاة. هذا الركن الذي لو وجد في مجتمع المسلمين لحلت مشاكلهم ولم احتاجوا إلى هذه الأرض المكافرة من التأمين وغيره. وبقي أن ننبه أيها الإخوة على شيء مهم، ألا وهو استخدام الهدر الهوادح المتحركة في المساجد. فاتقوا الله عباد الله. الذي يدخل مسجد إنما دخل مسجد من أجل الصلاة، فلماذا لا يدخل نصيفه؟ لماذا لا يدعوه على هذا الشيء الآخر الذي ثم الصامت إذا كان يريد استقبال المكالمات؟ وأما أن يزعج الناس بأصوات هاتفهم، وخاصة إذا كانت بأنغام حقيقية، فهذا ما يغضب الله تبارك وتعالى. والأخ الذي يترجم الخطبة يؤكد على هذا الأمر، أن من دخل المسجد فليغلق هاتفه أو يجعله على هذا الصامت حتى لا يزعج الناس، وإلا فيدعى على مثل هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رأيتم الرجل يبيع ويبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارته، لأن المساجد لم تبن لهذا. وكذلك إذا أنشأ بضاعته في المسجد فيقال له لا أرضاه الله عليك. فهؤلاء الذين لا يلتزمون بهذا ويغلقون رواتبهم حتى لا يشوشوا علينا صلاة إن لم ينتهوا فسندوا عليهم. اللهم صل وسلم.